طيب ما وجه الانتقاد على قول الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى في قوله طيب لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به؟ ما هو الانتقاد عندك؟ كيف؟ كيف يعني؟ يعني ماذا يستلزم إثبات المعية الذاتية؟ ماذا يستلزم؟ طيب الذين ما يجيبون الأخوان ما يجيبون عندك ما يجيب ها؟ الحلول الحلول يستلزم الحلول هو معنى ما ذكر لكن عبارة الحلول أدق. طيب يستلزم إثبات الحلول لله تعالى والله سبحانه وتعالى منزه، لكن العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذا ليس مقصده، لأن كلامه في نفس السياق نفي ماذا يا أخوان؟ الحلول، لكن العبارة تفيد ذلك، تفيد أن الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان مع خلقه، ولهذا كان تقييد المعية الذاتية تقييد المعية الذاتية مع نفي الحلول وإثبات علو الذات، هذا يعني ماذا يا إخوان؟ في نوع من ماذا؟ من الاختلاف التناقض، لأن قوله معنا بذاته أو نثبت لله سبحانه وتعالى معية ذاتية معناه أن الله عز وجل بذاته مع خلقه في كل مكان، ولا شك أن هذا يناقض إثبات علو الذات ويقتضي إثبات الحلول، لكن يعني ما يا إخوان لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، والعالم الجليل قد يعني ما يا إخوان يغفل وقد يسهو وقد لا ينتبه لبعض ما يكتبه أو يقوله مع صحة معتقده وعدم إرادته الباطل، وهذا معلوم. طيب وهذا لا شك أن الشيخ العثيمين رجع عنه رجوعا واضحا ليس فيه خفاء ولا لبس. طيب قال العلامة العثيمين رحمه الله المثال السابع والثامن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، قال أهل التعطيل وهذا منكم تأويل وخروج عما التزمتموه من الظاهر، فظاهره إثبات ما الإخوان قرب الله سبحانه وتعالى طيب قالوا ظاهره أن الله سبحانه وتعالى قريب بذاته إلى العبد من حبل الوريد، وقريب بذاته إلى العبد المحتضر ممن حوله، قالوا فتفسيركم له بقرب الملائكة هذا خروج عن الظاهر، قال والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين قرب الملائكة المتلقيين، ولا شك يا إخوان كما سبق معنا أن القيد يعين المقصود، هذا القيد يدل على أن المقصود بالقرب قرب الملكين، وإضافة الله سبحانه وتعالى القرب إليه لأنهما يعني ماذا يا إخوان يفعلان ما يفعلانه بأمره سبحانه وتعالى، فأضاف الأمر إليه باعتبار أنه الآمر لهما وأنهما مأموران. قال وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يدل على أن المقصود بنفي رؤيته هم الملائكة، لأن البصر المنفي المقصود نفيه ماذا يا أخوان؟ عن حصوله فيما حول المحتضر، والله عز وجل كما سبق معنا فوق عرشه وليس هو سبحانه وتعالى حالا في خلقه، فدل على أن المقصود بالقرب قرب الملائكة الذين نفى الله سبحانه وتعالى رؤيتهم. وهذا تفسير له بالظاهر. الآن يا أخوان انظروا قوله هنا ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، طيب هذا كله تفسير للقرب بقرب الملائكة بما اقتضاه الظاهر، وهو سياق الآية وما اقترن بها من القيد، وما اقترن بها ما يا أخوان من القيد، وهذا ليس بتأويل. قال بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وهذه الإضافة سائغة، وأيضا واردة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر وأن الملائكة جنوده، فيصح إضافة الأمر إليه، ولهذا يقال غزا الأمير، والأمير لم يغزو بنفسه إنما غزا بجنوده ويعني ماذا يا أخوان بمن أرسل للغزو. قال وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل به للنبي عليه الصلاة والسلام من إخوان جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ومع هذا قال الله سبحانه فإذا قرأناه فأضاف القراءة إليه، مع أن القارئ للقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من إخوان جبريل عليه الصلاة والسلام، ولكن لما كان رسولا من الله أضاف الله سبحانه وتعالى قراءة إليه لأنه الآمر، لأنه الآمر لجبريل. قال فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. طيب هذا واضح، الحاصل يا إخوان أن المقصود بالقرب في الآيتين قرب الملائكة، لأن هذا هو الذي اقتضاه سياق الآيتين، من خلال أن الله سبحانه وتعالى قيد القرب في حال معينة في قوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فدل على أن القريب المقصود به يعني ما يا أخوان الملائكة، المقصود به ما يا أخوان الملائكة. وهكذا في الآية الثانية ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فنفي البصر يدل على أن القريب هو حول المحتضر، حول المحتضر، ولا شك أن هذا هم الملائكة، لأن الله عز وجل متنزه عن الحلول. ثم إذا سلمنا أن هذا تأويل فتأويل إيش؟ شرعي، لأنه بمقتضى الدليل الشرعي، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلو بذاته على خلقه وأنه بائن من خلقه، ونزه نفسه عن الحلول عن مال الإخوان أن يكون حالا في مخلوقات مختلطا بهم، فهذه أدلة كلها تقتضي تفسير القرب بقرب الملائكة. طيب، فتفسيره بقرب الملائكة من وجهين: الوجه الأول سياق الآيتين، والوجه الثاني ما يعني مال الإخوان دلت عليه الأدلة من نفي الحلول والاختلاط بين الخالق والمخلوق. والإضافة هنا لا تشكل، لأن هنا يا إخوان قوله لماذا أضاف الله القرب إليه، هذا يا إخوان جواب عن إشكال، لأنه قد يقول قائل لو لم يكن المقصود بالقرب قربه سبحانه لما أضافه إلى نفسه. والجواب أن هذه الإضافة لا تقتضي أن يكون المقصود بالقرب قرب الله تعالى نفسه، مع أن الله عز وجل قريب من عباده، لكن هل هو قريب من عباده بمعنى قريب بذاته؟ لا، وإنما قربه سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته وإحاطته وسلطانه، أما ذاته فهي فوق العرش سبحانه وتعالى. وهذا الإشكال كما سبق ليس بثابت بمقتضى الإضافة، فالإضافة لا تستلزم أن يكون القرب قربه سبحانه وتعالى بذاته، لأن هذا له نظائر، لأن الله أضاف القراءة إليه وأضاف مجادلة إبراهيم إليه، مع أن القارئ للقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، والمجادل من قبل إبراهيم هم الملائكة الذين أرسلهم الله، والإضافة باعتبار أن هؤلاء هم رسل الله وجنوده، هم رسل الله وجنوده، فصح إضافة الأمر إليه لأن من شاءه منه سبحانه وتعالى بأمره لهؤلاء أن يعني ما الإخوان أن يعني ما الإخوان بأمره لجبريل أن يقرأ، وبأمره لهؤلاء الرسل أن يأتوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الملائكة أن يقربوا من العبد عند موته، وفي غير هذه المواقف. قال المثال التاسع والعاشر: قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عين. الآن يا إخوان وجه الإلزام فيه من قبل المعطلة، قالوا ظاهره يقتضي ماذا يا إخوان؟ أن السفينة جرت في عين الله، وأن موسى صنع على عين الله، بمعنى تفسير الآيتين بما يقتضي ماذا يا إخوان؟ الاختلاط والحلول بين الخالق والمخلوق، بين الخالق وماذا يا إخوان؟ والمخلوق. قال: والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهره، على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ يعني هل ظاهره ما أراد المعطلة الإلزام به وهو الحلول والامتزاج والاختلاط، أم ظاهره معنى آخر لا يستلزم هذا المعنى الفاسد؟ قال: هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، يعني بما يقتضي ما يقال الاختلاط والحلول والمماسة؟ قال: أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها. ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: القول الأول هو تفسير ظاهر الآيتين بما يقتضي الحلول والمماسة، هذا باطل من وجهين: الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي والقرآن، والقرآن إنما أنزل بلغة العرب، قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، وهكذا لو قال فلان على رأسي، يعني ليس المقصود أنه ماذا يقال على رأسه بمماسة، وإنما المقصود معنى آخر، لكن هذا يعني من أساليب العرب التي المقصود منها خلاف ما فهمه المعطلة هؤلاء. قال: ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. والحاصل من هذا الوجه أن من لغة العرب مثل هذا الإطلاق، أن من لغة العرب مثل هذا الإطلاق، وهذا الإطلاق لا يدل على الاختلاط والامتزاج، ولا على عيني أو تخرج على عيني، ليس المقصود أنه داخل عينه حال فيها أو ممتزج ومختلط بها، أو ممتزج ومختلط بها، لأن هذا أولا العاقل ينكره، العاقل ماذا يا أخوان ينكره، والسفيه يضحك منه فضلا عن العاقل، فضلا عن العاقل. طيب إذا فما المقصود من هذا السياق ومن هذا اللفظ؟ المقصود إثبات اللازم، إثبات ماذا يا أخوان اللازم على عيني، أي يعني ماذا يا أخوان برعايتي وحفظي، تجري بعيوننا أي برعاية الله سبحانه وتعالى وحفظه وكلاءته. طيب فيقيل فلماذا عبر بالعين؟ الجواب أن الحفظ والكلاءة والرعاية هذه من لوازم ماذا يا أخوان؟ الرؤية، من لوازم رؤية الله سبحانه وتعالى لعباده وإحاطته بهم سبحانه وتعالى بصرا ورؤية. من لازم ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى ماذا يا أخوان؟ هذا من لازم الحفظ والرعاية، هذا من لازم الحفظ والرعاية، فإن الحفظ والرعاية والكلاءة لا شك أنها لا تكون إلا عند من كان ماذا يا أخوان؟ يرى محل وموقع من يرعاه، وهكذا أيضا يحوطه ويحفظه، فلأن الله سبحانه وتعالى يحفظ ويرعى ويكلأ عباده، قال الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني، على إيش؟ عيني، لأن من لوازم الحفظ والرعاية والكلاءة يعني ما الإخوان أن يكون الراعي وأن يكون الحافظ يرى من يحفظ، طيب يرى من يحفظ ويطلع على حاله، ويطلع على ما الإخوان على حاله، وهذا يكون برؤيته، برؤيته وببصره، برؤيته وماذا يا أخوان وبصره. لكن هذا النص يا أخوان، هذا النص وإن كان المقصود منه في هذا الموضع تفسير العين هنا بالحفظ والكلاءة والرعاية تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، أي الحفظ والرعاية والكلاءة، لكن هو في نفس الوقت يدل على ثبوت عين لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا السياق وهذا الإطلاق لا يقوله من كان غير متصف إيش بهذه الصفة، فالإنسان مثلا لا يقول لغيره أنت على رأسي، وليس له إيش رأس، وليس له ماذا يقول رأس، وإن كان مقصوده يعني ماذا إكرامه، أي أنت معظم ومبجل عندي، ولكن عبر بالرأس لأن ماذا يقول الرأس هو محل إيش التعظيم والرفع، فلهذا قال أنت على رأسي، أنت على رأسي، فظاهره المقصود منه الإعظام والإجلال، لكن في نفس الوقت يدل على ماذا يا أخوان؟ على أن هذا القائل له إيش؟ له رأس، وإلا لما صح أن يقول أنت على رأسي، أنت على ماذا يا أخوان؟ على رأسي. فالآيتان مع أن المقصود منهما كما سبق تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، المقصود الحفظ والرعاية والكلاءة، لكن في نفس الوقت تدل على أن الله سبحانه وتعالى له عين، على أن الله سبحانه وتعالى له عين، لأن هذا الكلام لا يقوله إلا من كان متصفا بهذه الصفة، إلا من كان متصفا بهذه الصفة. وهذا أمر يا أخوان مفهوم من لغة العرب. قال الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهم في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولهو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ومعنى هذا الوجه الثاني يا أخوان تأكيد هذا المعنى وهذا التفسير بما يا أخوان بأدلة أخرى. الوجه الأول حمل التفسير على ما اقتضاه إيش سياق الكلام، على ما اقتضاه سياق الكلام. والوجه الثاني تفسير الآيتين بما تقتضيه ماذا يقول الأدلة الأخرى الدالة على تنزه الله سبحانه وتعالى عن ماذا يا اخوان؟ عن الحلول. عن ماذا يا اخوان؟ الحلول ان يكون عن ان يكون حالا في مخلوقاته، او ان يكون شيء من مخلوقاته حال فيه. اذن فهذا تفسير بما اقتضته الادله ايش الاخرى. قال: فاذا تبين بطلان هذا من الناحيه اللفظيه والمعنويه، تعين ان يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، ان السفينه تجري وعين الله ترعاها وتكلؤها، وكذلك تربيه موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها. ولهذا يا اخوان الله سبحانه وتعالى لما ارسل موسى وهارون فقال: ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. انني معكما اسمع وارى، فذكر سبحانه وتعالى سمعه لما يقولان ولما يقوله فرعون، وبصره ورؤيته لما يقوان لهما ولعدوهما. طيب، والمعنى المقصود في هذه الآية ما هو يا إخوان؟ الحفظ والرعاية. إنني معكما أسمع وأرى، يعني أن الله يحفظهما وينصرهما ويؤيدهما. لكن هذه المعاني من لازمها ما يا إخوان؟ إثبات السمع والرؤية، لأن الحافظ الناصر المؤيد لغيره هو الذي ماذا يا إخوان؟ يرى ويسمع، وهكذا يعني ماذا؟ يبصر حال من ينصر ويؤيد ويحفظ. وهذا مما يدل على ماذا يا إخوان؟ على أن هذا أمر يعني سائغ في لغة العرب، وبه جاء القرآن. قالوا: من هذا معنى قول بعض السلف: بمرأة مني ولتسمع على عيني، أي بمرأة مني. فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه، كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. وهذا يا إخوان في إشارة لما سبق ذكره، أنه لماذا عبر بالعين؟ لأنها من لوازم إيش؟ الحفظ والكلاءة، من لازم حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده وتأييده ونصرته وكلاءته، أنه ماذا يا إخوان؟ أنه يراه. هذا لازم لحفظ الله سبحانه وتعالى ولكلاءته لعباده. ولهذا عبر بالعين، لأنها ماذا يا إخوان؟ صفة الرؤية. لأنها ماذا يا إخوان؟ صفة الرؤية. وقد سبق معنا يا إخوان أن المعنى إما أن يؤخذ من اللفظ بدلالة ماذا؟ المطابقة أو التضمن أو ماذا يا إخوان؟ أو الالتزام. وهنا عندنا الدلالة دلالة التزام، دلالة ماذا يا إخوان؟ التزام. وهذا المثال واضح، هذا المثال يا إخوان أيضا واضح، وهي أمثلة واضحة وسهلة. ولهذا يا إخوان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله: تجري بعيننا ولتصنع على عيني، في مناظرة للواسطية، لأنه ذكر أن السلف لم يؤولوا، فلما ألف الواسطية وذكر فيه هذا الكلام جاء القضاة من الشافعية الأشاعرة، وكان قد أعطاهم زمنا يثبتون فيه أن بعض السلف أولا، فجاءوا بعد حين وقالوا: قد وجدنا ذلك. فبادرهم بالجواب فقال: لعلكم تعنون قوله تعالى: تجري بعيوننا، أو قوله: ولتصنع على عيني، إما ذكر الآية أو الآيتين، لا أذكر الآن لكن إحداهما. فقال: هذه ليست من نصوص الصفات بالاتفاق، لأن المقصود منها ولتصنع على عيني، المقصود منها الحفظ والكلاءة. فبادرهم رحمه الله تعالى بالجواب، وكان أعرف منهم بما يريدون. قال رحمه الله: المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال المعطلة: ظاهر الحديث إثبات ماذا يا إخوان؟ الحلول أم الاتحاد يا إخوان؟ الاتحاد، يعني عدم الفرق بين الخالق والمخلوق، لأن ظاهره كما زعموا وظنوا يدل على أن يد المخلوق هي الله سبحانه وتعالى، عما يقولون علوا كبيرا، وهكذا رجله طيب، وهكذا سمعه وبصره، فقالوا ظاهره يلزم أن تكون أجزاء المخلوق نفسها وعينها هي الله سبحانه وتعالى، وهذا إثبات يعني ما يقال للاتحاد بين الخالق والمخلوق، وهي عقيدة كفرية كما هو معلوم. قالوا وقد صرفتموه عن ظاهره، فلماذا أولتم هنا وأنكرتم علينا تأويلنا هنا؟ قال والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق من حيث أبي هريرة وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه. قال وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ والحاصل أن المقصود التسديد والتوفيق في هذه الأمور، بحيث أن الإنسان يكون في هذه الجوارح دائما وأبدا حيث أراد الله ورضي، حيث أراد الله ورضي ظاهرا وباطنا. قال ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهرا، ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا بالآخر أو جزءا من أجزائه، وهذا فيه نفي الاتحاد. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على ابن عربي وسائر الاتحادية رأى يعني ناقش أدلتهم بمثل هذا الاستدلال وبمثل هذا النقاش، عملا منه بما ذكر من أنه ما من مبطل جاء بحجة عقلية ولا نقلية إلا كان عند التأمل حجة عليه، ومما استدل به دعاة الحلول والاتحاد مثل هذا الدليل، مثل هذا الدليل والحديث القدسي. طيب، فأجاب عليهم شيخ الإسلام بهذا الجواب أن الله سبحانه وتعالى أثبت عبدا ومعبودا، فقال وما يزال عبدي، فأثبت عبدا ومعبودا، وأثبت سائلا وهو العبد ومسؤولا وهو الله سبحانه وتعالى، وأثبت معيذا وهو الله، ومعاذا وهو المخلوق، وهو ماذا يقال المخلوق إلى غير ذلك، ومحبا ومحبوبا. فهذه المغايرة تنفي نفيا يقينيا ونفيا قاطعا اتحاد الخالق بالمخلوق. لماذا يا أخوان؟ لأن الاتحاد ما معناه؟ عدم إثبات المغايرة. الاتحاد معناه نفي المغايرة بين الخالق والمخلوق، ولهذا الاتحاد ماذا يقولون؟ كل شيء هو والله، هو الله، ويقولون ليس في الوجود إلا الله، ولهذا يفسرون لا إله إلا الله بقولهم إيش؟ لا موجود إلا الله. فمذهب الاتحادية مبني على نفي المغايرة بين الخالق والمخلوق، وأن الخالق والمخلوق شيء واحد لا 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 مغايرة ولا يعني ماذا يا إخوان تباين بينهما. طيب، إذا كان كذلك فظاهر الحديث يثبت المغايرة بين العبد والمعبود والسائل والمسؤول والمحب والمحبوب والمعيد والمستعاذ، طيب والمستعاذ به، فدل على أن الحديث ليس المقصود منه إثبات اتحاد الخالق والمخلوق، لأنه لو كان كذلك لما جاء بما يدل على المغايرة بين الخالق والمخلوق، ومذهب الاتحاد نفي هذه المغايرة. طيب، إذن فظاهر الحديث لا يدل على هذا الذي ظنه، لا يدل على ما استدل به الاتحادية، ولا يدل على ما ألزم به المعطلة. الآن عندنا يا إخوان هذا الحديث تجاذبته طائفتان من أهل الباطل. الطائفة الأولى من يا إخوان؟ الاتحادية، فقالوا هذا يدل على الاتحاد وأقروه واعتقدوه. الطائفة الثانية المعطلة قالوا ظاهره يدل على الاتحاد وقد أولتموه يا أهل السنة وهم يقرون هذا التأويل، لكن أرادوا أن يلزموا أهل السنة بهذا التأويل أن يؤولوا في مواضع أخرى، هذا هو المقصود، هذا ما يقال هو المقصود. لكن الجواب على الطائفتين أن الحديث ظاهره لا يدل على الاتحاد وإنما يدل على المغايرة، إذن فليس فيه دليل لا لهذه الطائفة ولا لهذه الطائفة. قال الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف، يعني ماذا يقول؟ إذن فإذا كان الحديث يدل على مغايرة بين خالق ومخلوق فهذا يقتضي ألا يكون العبد جزءا من ما يقول من المعبود أو صفة من صفاته، لأن يقول الاتحاد إذا ثبت فمعناه إما أن يكون أحدهما جزءا من الآخر أو ماذا يقول أو صفة من صفاته. إذا يعني ماذا إذا قلنا إن أحده إن أحد كل أو ماذا الخالق والمخلوق أحدهما جزء من الآخر أو صفة من صفاته هذا هو الاتحاد، ولهذا قال هنا وهذا يعني إثبات المغايرة يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، لأن هذا لا يثبت إلا عند انتفاء المغايرة، عند انتفاء ماذا يقول المغايرة. قال الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، وصفات الحادث تليق إيش به. قال ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس. وقبل هذا يا إخوان يعني في الوجه الأول في قوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه، هذا يدل على أن المقصود بقوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله المقصود ما يا إخوان التسديد والتوفيق، التسديد والتوفيق، لأنه قال لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. إذن في الوجه الأول تفسير للحديث بهذا التفسير الصحيح بما اقتضاه إيش ظاهره، والوجه الثاني تفسير له بما اقتضته مال يا أخوان أدلة الشريعة الأخرى الدالة على مال يا أخوان على أن الله سبحانه وتعالى يعني مال يا أخوان أولا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه فوق عرشه، وأنه سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. وحمل الحديث على ما حمله عليه الاتحادية أو ظنه المعطلة ينافي هذه الأصول، لأن سمع المخلوق وبصره ويده ورجله من صفاته، وصفات المخلوق صفاته إيش نقص لأنها حادثة، والحدوث ينافي الأولية، والحدوث ينافي إيش الأولية، ولأنها يلحقها فناء وهذا يناوي مال يا أخوان الأبدية، وهذا ينافي مال يا أخوان الأبدية. وهكذا أيضا يعني ماذا لأنها صفات معلومة، لأن صفات معلومة لها كيف معين ومثل معين، هذا ينافي مال يا أخوان الأصل الشرعي في أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يعرف أحد من خلقه كيفيات صفاته. إذن فإذا كان ظاهر الحديث الذي فهمه فإذا كان ما يقال ظاهر الحديث فإذا كان ما فهمه الحلولي الاتحادية والمعطلة ينافي هذه الأصول فهذا دليل على أن هذا الفهم فهم إيش خاطئ، وأن الحديث ليس المقصود منه ما فهمه هؤلاء المبتدعة لمنافاته لهذه الأصول، وهذا هو الوجه الثاني. فقال سمع الولي وبصر أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره. ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوق أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي، وأنه لأن ظواهر الأدلة الشرعية لا تدل على الباطل، ظواهر النصوص الشرعية في الكتاب والسنة لا تدل على الباطل. قالوا أنه قد صرف عن هذا الظاهر، وهذا هو قول المعطلة، قالوا ظاهر الحديث يدل على هذا المعنى الفاسد، لكن الحديث يجب صرفه عن ظاهره، بل يقال هذا جناية على القرآن والسنة أن يقال ظواهرها تدل على الباطل. قال سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله، كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف، هو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. إذن فهذا التفسير يا أخوان تتناوله دلالتان. الدلالة الأولى سياق الحديث التي فيها ما يا أخوان، أولا إثبات المغايرة بين الخالق والمخلوق، والتي تدل على أن المقصود الإعانة، لأنه قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وأيضا تدل عليه القواعد والأصول الشرعية المعلومة من أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه ليس كمثله شيء. فاقتضت هذه الأصول إبطال ما فهمه هؤلاء المعطلة والحلولية. طيب، لأن هذا الفهم ينافي هذه الأصول الشرعية كم بعد الشرعية؟ ها؟ نأخذ ما بعد يا أخوان. قال المثال الثاني عشر، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروي نحوه من حديث أبي هريرة أيضا. إذن يا أخوان أنا وهمت في الحديث الأول، قلت جاء عن أبي ذر هو هذا الحديث، أما هذا الحديث حديث الولي من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، فهذا في البخاري، انفرد به البخاري. قال رحمه الله: وكذلك روى البخاري نحو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: هذا الحديث من أدلة الدالة على إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى الاختيارية على الوجه اللائق به. فمعنى هذا أننا نثبت لله عز وجل تقربا من عبده يليق بجلاله، ونثبت منه ونثبت له سبحانه وتعالى ما يا إخوان الإتيان، وهذا أيضا أصله ثابت في القرآن، يعني ما يا إخوان هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وآيات أخرى في الباب. وهكذا أيضا إثبات الإتيان لكن على وصف زائد، وهو ما يا إخوان كما قال أتيته هرولة، فالإتيان ثابت أصله في الحديث يدل على معنى زائد على ما ثبت في القرآن، وهو ما يقوان قوله هرولة، وهذا كله على الوجه اللائق بالله. هذا معنى إثبات الصفات الاختيارية، إثبات الصفات الاختيارية أي صفات الفعل التي يفعلها الله سبحانه وتعالى بمقتضى مشيئته وحكمته، فيفعل متى شاء ولا يفعل ما يقوان إذا شاء وهذا قد سبق. والحاصل يا إخوان أن هذا الحديث محمول على ظاهره إثبات القرب لله سبحانه وتعالى من عباده أو من شاء من عباده بحسب تقربهم إليه، وإثبات الإتيان، وإثبات ماذا يا إخوان؟ الإتيان لله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا أصله ثابت في القرآن وهي صفة الإتيان والمجيء. قال وأنه سبحانه فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إثبات القرب فإني قريب. وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربه، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. هذا يا إخوان لا يشكل على أحد، يعني كيف أورد هذه الأدلة في الاستواء والنزول وقوله أخذها الرحمن الأخذ والباء، والكلام هنا على ما يتعلق بالتقرب والإتيان. والمقصود يا إخوان أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أورد عددا من الأدلة الدالة على أفعال اختيارية، على أفعال اختيارية وأنها ثابتة لله، ليدلل على أن الأفعال الاختيارية كلها من باب نش واحد نثبتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود من إيراد هذه الأدلة المتعلقة بالاستواء والنزول والأخذ، وهذه كلها كما سبق من أفعال الاختيار. قال فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيت هرولة من هذا الباب، من باب الأفعال الاختيارية، وفعله سبحانه وتعالى الثابت في هذا الحديث الإتيان هرولة والتقرب نثبته على الوجه اللائق بالله، ولا نتصور فيه ماذا يا أخوان؟ التمثيل، ولا نكيفه، فنقول إتيان يليق بجلاله، وهكذا أيضا ماذا يا أخوان؟ قرب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها. طيب فإذا قال قائل فلماذا أثبت القرب هنا على الوجه اللائق وهناك فسر القرب بقرب الملائكة؟ لماذا يا أخوان؟ من يجيب عندك؟ ها؟ قال ونحن أقرب إليه، بس هناك قلنا يعني لأن لو حملناه على قرب الله للزم الحلول، وهنا لو قلنا مثلا تقربت إليه ذراعا معنا إثبات الحلول. كيف؟ كيف تبين؟ غدا إن شاء الله. Thank you.